بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة يتحدث فيها عن أحكام مناسك الحج، وهذه إن شاء الله ستكون هي الحلقة الأولى في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة قبل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وأبدأ معكم مع هذه السلسلة الفقهية العلمية المتعلقة بأحكام الحج أو أحكام المناسك، حيث إننا في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج. فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة، وكذلك أيضا ذي الحجة، مع خلاف فيه هل هو كله أم في بعضه، وذلك خلاف بين الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ولا شك أن موسم الحج قد بدأ، والذين كتب لهم الحج في هذا العام إن شاء الله وأمكن لهم الذهاب، فإنهم الآن يستعدون لذلك الموسم أو لأداء ذلك الركن العظيم. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يحج وأن يتلبس بهذه العبادة، وجب عليه أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم قبل أن يذهب لأداء الحج، لأن المسلم إذا أراد أن يأتي عبادة فعليه أن يتفقه فيها قبل أن يتلبس بها، لكي لا يقع في الأخطاء أو يقع في المحظورات أو تفسد عبادته من حيث لا يشعر. ونبدأ لي إن شاء الله اليوم بمقدمة عن هذا النسك العظيم، ونقول أن الحج كتب على المستطيع من المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، أوجبه الله على الناس، فبادروا إلى أداء هذه الشعيرة. والحج فرض، وبنص الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة، علماء الأمة الإسلامية قاطبة، على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المسلم المكلف المستطيع. وقد نقل الإجماع أهل العلم أو الفقهاء وأكثر من واحد نقل في ذلك الإجماع. ووردت نصوص كثيرة من السنة في فضل الحج ومكانته وسمو منزلته وعلو قدره. ويكفي أن الحج ركن، والمسلم كلما أدى الأركان كان ذلك دلالة على كمال إيمانه، وكلما أدى ركنا ازداد إيمانه وازداد كمال إيمانه ولقي الله أبرأ لذمته. ودلت نصوص السنة على مكانة الحج وعلى فضله، ومن ذلك أذكر لكم بعضها. منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم وشرح الله صدره للإسلام وأراد أن يدخل في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، أو فقبضت يدي يعني سحب يده. قال: ما لك يا عمرو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط، يعني سأسلم لكن بشرط. فقال عليه الصلاة والسلام: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي يمسح من الذنوب ويهدم ما كان من الإثم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. هذا هو الحج الذي تغفر به الذنوب، وهو الحج المبرور الذي يقبل كما سيأتي شرح إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا استطاع الإنسان أن لا ينقطع عن الحرم كثيرا يحج ويعتمر ولو كل عام أو عام بعد عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي يدفعان عن الإنسان في حياته الفقر ويمحيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. ومن فضائل الحج يا أخوان أن الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروا غفر لهم نفقتهم في سبيل الله، وهي مخلوفة عليهم، والله يعينهم في أداء المناسك، ويباهي بهم الحجاج، ويباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات، ويتجلى لهم انصرفوا مغفورا لكم. إنه لفضل عظيم ونعمة كبرى أن ينصرف الحاج من هذا الموقف مغفورا له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يهبط إلى سماء الدنيا، يعني عشية عرفة، فيباهي بكم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. في هذا المشهد العظيم يوم عرفة، يوم يجتمع الناس جميعا، الفقير والغني والمسؤول والأدنى من ذلك، يجتمع الجميع في ثياب واحدة، في موقف واحد، في أرض واحدة، داعين سائلين متذرعين إلى الله، يرجون المغفرة والرحمة. فما أشبههم بأرض المحشر التي تجمع الناس جميعا في مكان واحد للحساب. في هذا المشهد العظيم يكون الشيطان ذليلا حقيرا، بل لا يكون أذل منه من مثل هذا اليوم. فالمسلم يبادر لهذا الركن العظيم ولا يسوف، فإن التسويف ضيع على الكثيرين الخير والأجر والصواب. وكان العلماء سابقا وسلفنا الصالح من لدن الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين والعلماء الصالحين يحرصون على الحج ولا يتركون هذا الركن العظيم. ويقول نافع مولى بن عمر: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة، وحج الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة. ويقول مجاهد: ما كان باب من العبادة يهجر أو يهجر عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحه. وقال عبد الرحمن بن حرملة: سمعت سعيد المسيب يقول: حججت 40 حجة. وقال سحنون الفقيه المالكي رحمه الله: كان عبد الله بن وهب، وهو فقيه مالكي مصري من نجباء الأمة وفقهاء الأمة، يقول سحنون: كان عبد الله بن وهب قد قسم دهره أثلاثا، ثلثا في الرباط، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الحج. وذكر أنه حج 36 حجة. وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يغزو عاما ويحج عاما، وكان من الخلفاء الصالحين، كان رجلا صالحا وحاكما عادلا، ازدهرت الأمة في زمانه وانتشر الخير وبنى الكثير من الخير والمدن، ولذلك كان يغزو عاما ويحج عاما. ومن وفقه الله لأداء هذا النسك العظيم وأمكن له الذهاب وتيسر له المال وتيسرت له القدرة، فإنه عليه أن يتعلم آداب الحج أو آداب الذهاب إلى الحج أو بعض أحكام الحج. ومن تلكم الآداب ينبغي من أراد الحج أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر والحج، إما بسؤال أهل العلم أو حضور مجالس العلماء وطلبة العلم التي يذكر فيها أحكام المناسك، أو أن يسمع أهل العلم بما تيسر من السماع عبر الوسائل المتاحة من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإذاعة أو التلفاز، أو أن يقرأ كتب أهل العلم المتيسرة والمتوفرة التي تتكلم عن أحكام الحج والعمرة. فهذا لمن أراد الذهاب يصبح الفقه في الحج في حكمه واجبا عليه، واجب عيني، لأنه يريد أن يتلبس بعبادة فلا بد أن يتفقه فيها. وثانيا من الآداب ينبغي لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه وذويه قبل سفره بتقوى الله، ويوصي عياله وأهله بلزوم طاعة الله وباجتناب محارمه، وأن يكونوا على التقى والهدى والاستقامة حتى يعود إليهم إن شاء الله سالما. وثالثا من الآداب يا حبذا أن يكتب وصيته وينبه فيها ما له وما عليه من الحقوق أو ما عنده من الأمانات، ويشهد على ذلك إن أمكن، فإن سفر الحج سفر مشقة، فقد يعود الإنسان وقد لا. ورابعا من الآداب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله سبحانه وابتغاء الثواب والدار الآخرة، وليحذر أن يطلب السمعة أو أن يطلب الشهرة أو الرياء أو ليقال له حاج أو أكثر من الحج، بل يتمنى وجه الله ويتمنى الثواب والرضا من الله. خامسا من الآداب أن يختار الذاهب للحج أو عمرته رفقة طيبة، أناس معهم طالب علم أو شيخ أو فيهم الصالحون أو فيهم عالم، حتى يستفيد منهم عند الحاجة إلى التفقه والتعلم، ولأن رفقة الصالحين هدى وخير وبركة، يتحدثون بما فيه مصلحة وفائدة، بخلاف رفقة البطالين فإن لا فائدة منها إلا اللهو والضحك وضياع الأوقات. والمطلوب في الحج استغلال الوقت في طاعة الله بقدر الإمكان. والأدب السابع أو الأدب السادس أن يختار الحاج لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فمال الحج والعمرة لابد أن يكون من مال حلال، وإن لم يكون المال حلال من حرام فكأنه لم يفعل شيئا، فلا يكون من مال ربا أو مسروق أو مغصوب أو مال منتهب أو مأخوذ بالقوة من مظلوم، من يكون من نفقة حلال ومن مال طيب. ولذلك قالت العرب قديما إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. والأدب السابع أن يبادر من أراد الحج إلى التوبة النصوح الصادقة من كل الذنوب، يتوب من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يعزم على أن لا يعود للمعاصي وخاصة الكبائر، يتوب توبة نصوحة، وبحيث يعود إن شاء الله كيوم ولدته أمه مغفورا له. أما من أراد الذهاب إلى الحج وهو مصر على المعاصي والمعصية فهذا كأنه لم يصنع شيئا. ومن الآداب رد المظالم إلى أهلها، الأدب الثامن، أن يتحلل منهم ويعيد الحقوق إلى أصحابها ما أمكن. ومن الآداب أيضا أن يحرص المسلم على آداب السفر من الدعاء، دعاء الخروج من المنزل ودعاء السفر وذكر الله عز وجل إلى أن يصل، وكذلك يكثر من التلبية إلى أن يأتي وقتها، إلى أن يأتي وقت الحج، وكذلك لأن ينتهي وقت التلبية. ومن الآداب أن يبتعد عن اللغو والغيبة والنميمة والرفث وتضيع الأوقات، خاصة والعياذ بالله في الكلام المحرم، وليكن وقته مفرقا بين الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتلبية والخشوع والدعاء، وليكثر من الدعاء. الحادي عشر من الآداب الحرص على أداء المناسك بأفضل ما يمكن، خاصة لا يلعب فيها، يبحث عن الرخص وشواذ الأقوال، إنما يؤدي المناسك من الأركان والآجبات بما استطاع. أخيرا أن يحرص على عدم أذى الحجاج، خصوصا حال الطواف والسعي ورمي الجمار، ويتحمل ما يأتي منهم ليحافظ على حجه ولا يفسد حجه بالسب أو الشتم أو اللعن والعياذ بالله أو القذف أو الكلام الفاحش، لأن الحج جهاد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وإلى حرص وإلى تحمل حتى يعود الإنسان وهو يحمل الحسنات بإذن الله تعالى. فهذه بعض آداب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لمن أراد الحج وأن يتم له على خير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. أنا بطارق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله بطارق، الله يعافيك، تفضل.
سمعت أخي العزيز، عندي سؤالين. الأول بخصوص الطواف خلال الحج أو العمرة، لأن المرأة أصبحت غير مجبورة تضع النقاب، فهل هذا واجب وهل هذا دليل على عدم وجوب النقاب؟ السؤال الثاني بخصوص في آية القرآن وصفت سيدنا نوح بأنه ليس من أهلك نعم عبدا غير صالح، فما المقصود فيها كتفسير؟
كيف كيف؟ الآية؟
الآية وصفت ابن سيدنا نوح أنه عمل غير صالح.
إنه عمل غير صالح.
صحيح. فتفسير الآية إذا
كان. إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بطار، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. بعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله الحمادي وأخونا أحمد العلي والمستمعين.
حياك الله، حياك الله.
أولا نشكر برنامج شريعة النور ومؤسسة الشارقة للإعلام.
جزاك الله خير.
تفضل به عن خشوق القمر الكلي أمس، وصلينا في المسجد ولله الحمد، كأن مثل ما قال فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي. وكان المصلين عددهم تجاوز 400 شخص، يعني
ما شاء الله
بدينا الصلاة تقريبا 11 إلا 10. الحمد لله. بالنسبة للحج، فضيلة الشيخ قال أن الواحد يكتب وصية، يعني هل كل حاج يذهب للحج لازم يكتب وصية، أم بعض الحجاج الذين مثلا في ذممهم شيء أو عليهم شيء أو لظروفهم يكتبون هذه الوصية كتابة؟ يعني أنا شخصيا ذهبت الحج 2013 لم أكتب هذه الوصية. السؤال الثاني، بالنسبة للذين يسافرون للحج عليهم ديون، وفي ديون على نوعين أو حتى قروض حسنة، تكون ديون شخصية أو ديون للشركة، فالغالب يسدد الدين الشخصي.
نعم.
يسدد الناس يطالبهم، فماذا عن الدين على شركته؟ يعني الشركة نعم. باسمه بعد وعليه الدين وماخذ بس للتجارته مثلا أو لعمله.
نعم
كيف. وبعدين واحد مثلا، السؤال الثالث والأخير عشان الناس قالت، يعني أنا واحد أطالب فرضا حتى بقول مبلغ يعني 30-40 ألف، جاني قال والله أنا مسافر الحج فتسامحني أني أسافر ولا لا؟ طبعا أي واحد بييني، حتى أي واحد من المستمعين الآن يسمع، وحتى إن كانت أنا بحاجة لهذا المال، يقول أنت سافر الحج سير الله وياك.
صحيح.
والله يفرج عليك، ولما ترجع ودعي لنا الدعوتين هناك عند الكعبة.
نعم.
هذا فقد يكون يعني هو بحاجة إليه بس ما يقدر يرد هذا الطلب، لأن هذا الطلب عظيم.
صحيح.
ورايح للشريعة كبيرة مثل ما قال فضيلة الشيخ. وجزيتم خيرا والسلام.
جزاك الله خير بعيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. بالنسبة لطارق يسأل عن المرأة في الحج، يعني لا تتنقب، هل يقول فضل الشيخ هذا دليل على عدم وجوب النقاب؟
العكس، الدليل العلماء استنبطوا من هذا النص الوجوب، لأن الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فمن محظورات الإحرام على المرأة إذا أحرمت أنها لا تلبس النقاب والقفازين. المحظورات كما سيأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة أقسام: قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء، وقسم يشترك فيه الجنسان. من الخاص بالنساء النقاب، أنها لا تنتقب في حال الإحرام. فاستنبط العلماء بمفهوم هذا النص، مفهوم المخالفة، أن في غير الإحرام أنها تنتقب. وأن معروف كان في زمن الصحابة أن هذا حديث عائشة: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فعائشة هي الذي قالت، إذن هو معروف عندهم، وكل نساء الصحابة ينتقبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههن في العمرة والحج أنه من المحظورات بما أوحى الله إليه، ولكن يجوز لها كما قال أهل العلم أن تسدل على وجهها الخمار، بأن يأتي من أعلى الرأس على الوجه إذا جاورت الرجال، كما جاء أيضا عن عائشة وغيرها من النساء أنه كنا إذا حاذينا الركبان أي الرجال أسدلنا، أي أسدلنا خمار الرأس على الوجه. فلما منع النقاب استبدله النساء بخمار الوجه، بأن تضع المرأة الخمار بحيث يغطي الوجه والعينين لما تجاور الرجال، فإذا ابتعدوا عنها أو ابتعدت هي عنهم رفعت الخمار إن كانت تحتاجه إلى ذلك. هذا هو الجواب، والله تعالى.
أيضا نفض الشيخ يسأل عن تفسير الآية أنه عمل غير صالح، هي وصلة من نوح.
نعم، لأن نوح دعا ابنه إلى الإسلام وإلى الإيمان وأن يترك الشرك والمشركين، وطلب منه أن يكون معه في السفينة التي أمر الله نوحا أن يبنيها، وناداه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن مع الأسف لم يستجب ابن نوح، ولم يسلم، ولم يترك عبادة غير الله والشرك، بل قال قولا لا فائدة من قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وبعد ذلك أتى الطوفان وأتى الماء، ولذلك قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فغرق ابن نوح وغرق من لم يركب في السفينة. وكأب نوح إنسان أب فيه الأبوة وفيه حنان الأبوة، حاول أن يصلح ابنه، حاول أن يدعو للإسلام، حاول أن يخرجه من الشرك، حاول أن يهديه، حاول أن يصلحه. لكن كما تعلمون الأبوان يبذلان أسباب الهداية ويحاولان أن يصلحا الولد أو البن أو البنت، لكن الشقي شقي، ومن كتب عليه الشقاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يملك حينئذ الوالد شيء إلا أنه يبذل أسباب الهداية، أسباب الصلاح، أسباب الرشد، أسباب النجاة، والمكتوب عليه الشقاء ماذا تفعل معه؟ فرفض ابن نوح، بل ظن أنه سينجو، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولم يعلم أن الماء سيعم الأرض، الجبال والسهول. ثم لما غرق الابن وغرق من لم يؤمن ومن كان يسخر بنوح من المشركين ممن عبدوا غير الله، نوح كأب أتاه حنان الأبوة، فدعا ربه، طلب من الله، قال ماذا قال؟ فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. طلب نجاته، أن ينجو ابنه أو يغفر له أو يسامحه. فرد الله عليه، قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني أهلك ليس الذين من صلبك، أهلك الحقيقيون، من آمن منهم دخل في الإسلام من صلبك، ومن تبعك من دخل معك في هذا الدين، دين الإسلام والتوحيد، لأن دين التوحيد والإسلام دين كل الأنبياء، هؤلاء هم أهلك. لذلك لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يشمل آل من أهل البيت ومن تبعه ودخل فيه، دخل معه في الإسلام وآمن به محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بدينه. ف فبين له أن الأهل حقيقيين، من كان من صلبه من آمن ومن دخل في الإسلام كذلك. لذلك قال عن ابنه هذا ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه خلاص لم يختار التوحيد والإسلام، اختار أن يبقى عن عبادة الأوثان. فإذا معناه انتهى الآن ما يعرف بالصلة والرحم، لن يفيده شيء يوم القيامة، كإبراهيم مع أبيه لن يفيده شيء يوم القيامة أن ولده نبي، وكالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب الذي مات على الشرك. فهذا بيّن له أنه ليس من أهله أولا، يعني الصلة انتهت خلاص، انتهى الموضوع، انت في الجنة وهو في النار، فانسى هذا، فانقطع كل شيء. ثم قال له عمل غير صالح، يعني الدعاء الذي دعيت اللي طلبته غير صالح. لماذا؟ لأن الدعاء يخالف الشرع، لأنك طلبت أن ينقذ الله هذا الولد الذي لم يؤمن وكفر بالله وأشرك، طلبت منه أن الله عز وجل يغفر له أو يخرجه من النار أو ينجيه من الغرق، فهذا الدعاء غير مقبول غير صالح. فلماذا؟ لأنه لا يطلب له النجاة والمغفرة وهو قد مات على الشرك والرحم والكفر. ولذلك قاله إنه عمل، إنه أي الدعاء الذي دعوت وطلبت لابنك الذي لم يؤمن غير صالح. لماذا؟ لأنه مات، انتهى، غرق. لكن لو قبل الموت يدعو له بالهداية، نعم يدعو له، يجوز يدعو له بالهداية، يدعو له بالصلاح، يدعو له بالنجاة، يدعو له بأن يهدي قلبه، يصلح حاله. هذا قبل الموت يجوز الدعاء له بالهداية والصلاح والنجاة، وأن يهدي الله بال، يصلح باله، يهدي قلبه. لكن لما مات ولم يسلم ابن نوح، انتهى الموضوع، مات على الكفر والشرك، فهنا نهاه الله عز وجل، قال له أنه عمل غير صالح. فلا تسأل لما ليس لك به، لا تطلب هذا، لأن هذا الدعاء غير صحيح في غير موطنه الصحيح. فهكذا في هذه القصة عبر أن الهداية بيد الله، والله هو الذي يهدي القلوب، وأن الأب عليه أن يبذل الأسباب، أسباب الهداية، أسباب الصلاح، وأن القلوب بيد الله. أيضا فيها من الفائدة أن قد تجد الصالحين في أبنائهم من هو غير صالح. هل هو قصر؟ لا، لم يقصر، لكن هكذا شاء الله قلوب العباد بيد الله. وإلا كم بذل إبراهيم جهده مع أبيه ولم يسلم، وكم بذل محمد صلى الله عليه وسلم جهده مع عمه ولم يسلم، وكم بذل نوح مع ابنه فلم يسلم، مات على الكفر. يدلك على أن الصالح، الإنسان الصالح، هؤلاء أنبياء، إذا ما حاول مع ولده الهداية وحاول مع بنته الهداية فلم يهتدوا، فلا يلام، لا يلقى عليه اللوم، لا يؤخذ بجريرة، لأنه بذل. الهداية والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فيها يعني فائدة هذه القصة، فوائد عظيمة جدا جدا يعني نستفيد منها. وفيها فائدة أخيرة أيضا، أن المحك والفاصل هو الإيمان والتوحيد. فإذا آمن الشخص كان من أهلك وابنك، والعياذ بالله مات على الكفر، فهذا والعياذ بالله إذن انتهى الأمر، كما نهى الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه، وكما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين ولو كانوا من أهله، وكما نهى الله نوحا أن يستغفر لابنه أو أن يطلب منه النجاة لأنه مات، نسأل الله السلامة على الشرك والكفر. هذا معنى الآية باختصار، وفيها فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.
مساك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يسأل فضيلة الشيخ عن الحج وكتابة الوصية، يقول فضيلة الشيخ هل كل من أراد الحج أن يجب عليه يكتب وصية، أو البعض فضيلة الشيخ من البعض هو يعني من عليه أن يكتب وصية، مثلا الشخص الذي عليه ديون الآخرين هذا هو الذي يكتب وصيته، مثلا شخص يوصي بأمور معينة يريدها، يعني ليس فضيلة الشيخ كل أحد، إنما للبعض، من يحتاج للوصية يكتب وصية، والذي لا يحتاج فالشيخ لا يجب عليه.
نعم، المراد هنا قول أهل العلم الوصية العامة، وليس الوصية التي خاصة بالديون والحقوق، إنما المراد بشكل عام يوصي أهله وعياله بتقوى الله عز وجل. والفقهاء قالوا هذا لما في السفر من المشقة، سفر الحج خاصة قديما، ولا يزال إلى اليوم في مشقة، لكن ربما وسائل السفر يعني صارت أكثر راحة، لكن التعب باقي. إنما كانوا بالإبل يخرجون بالشهور إلى أن يصلوا، وكان في قطاع طرق وفي ومن يموت في الطريق، لعظم المشقة ذكروا هذا. وكذلك إلى اليوم توجد مشقة، لكن الوصية يعني أن يوصي الإنسان المراد بشكل عام وخاص، يوصي أهله وعياله بتقوى الله عز وجل وبالصلاح، لأنه قد لا يعود، قد لا يعود من هذا السفر أو من هذا الحج. أنتم تعلمون أنه قد يموت الإنسان في الطريق أو في الحج بما فيه من تعب وما فيه من سهر وبما فيه من مشقة، خاصة إذا كان الإنسان في مرض يعني. فيقولون يوصي أهله وعياله بتقوى الله عز وجل، ويوصي هم خاصة بالصلاح، يوصيهم خاصة بالهداية، يوصيهم خاصة بمحافظة على الواجبات، يوصيهم خاصة بالمحافظة على ما هو مطلوب منهم شرعا والابتعاد عن الحرام. ثم إن كان هناك أمانة عند لأحد أو يريد أن يوصي أحد، فحينئذ يوصي بذلك، أو لأحد عليه حق كذلك أن يوصي بذلك، وهذا مقصودهم. وإلا فالدين فلهم فيه تفصيل. والوصية سنة، أن إنسان لا يبيت إلا وقد كتب وصية، سنة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أن لا يبيت الإنسان المسلم 3 أيام يعني بلياليهن، ما حق امرئ مسلم أن يبيت وله أحد له حق عليه إلا وقد كتب الوصية، خاصة إذا في حقوق مطلوب ديون عليه ما حد يعرفها إلا هو وصاحب الدين فيكتبها. أما إذا وثقت وأشهد عليها فهذا جيد، لكن أحيانا الإنسان يأخذ من الناس ديون ولا يكون هناك توثيق، من باب الثقة، ما يكون يعني في تشيك أو شيء، من باب الثقة. وأحيانا هو يقرض الناس من باب الثقة، فإذا مات ضاعت حقوق الورثة، وإذا هو كان اقترض فضاعت حقوق الدائن الذي دين ورثته. فمن هنا بين أهل العلم أن الإنسان من السنة أن يكتب وصيته إن كان للناس عليه حقوق أو له على الناس حقوق. هذا بشكل عام هو موجود في الحضر، في السفر إذا أراد الحج لبعد المسافة قديما ولطول السفر ولما فيه من مشقة وتعب، كان من السنة أن يوصي الإنسان، يعني يوصي بيته وأهله وعياله بالتقوى والصلاح والبعد عن الحرام وفعل الواجبات محافظة على الصلوات، ويوصيهم إن كان هناك حق لأحد أو أمانة عند لأحد كذلك يبين ذلك في وصيته حتى لا تضيع حقوق الناس. هذا هو المراد به كلام العلماء في هذا الأدب، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول من يسافر الحج قد يكون عليه قروض أو ديون لأشخاص، أو يقول فضل الشيخ أو لشركة، عنده مثلا شركة أيضا عليها ديون، هل فضل الشيخ من عليه ديون في هذه الحال هل لا يذهب إلى الحج أو ماذا يفعل؟ وإذا كانت الديون على شركته أيضا لا يذهب إلى الحج، أو يعني ماذا يفعل في هذه الحال؟
نعم، الديون الإنسان الذي يذهب إلى الحج، إذا تعارض الدين والحج فالدين يقدم، حقوق العباد تقدم هنا على حق الله، لأن في حقوق العباد الأصل فيها المشاحة ولذلك قدمت. والتعارض له وجوه، إما أن يحل الدين ويحل موسم الحج، تحل يعني تجب عليه تشيكات سواء كان عليه للشركة أو تجب على شركته للناس ولشركات الناس، أو تجب عليه هو للناس أو للشركات الأخرى، وعنده مال ويستطيع يسدد، فحينئذ يقدم الدين، يقدم الدين على الحج إن كان الدين شخصي الذي يجب أن يؤديه عليه. وإن كذلك تساوى الدين الذي عليه مع تكلفة الحج، يعني مثلا الآن كلفك الحج 30,000 والدين اللي عليك 25,000، فيقدم الدين ولا يذهب إلى الحج، بل يجب عليه أن يسدد الدين الذي عليه. ثم أيضا الدين بعد ذلك يأتي المؤخر والبعيد جدا، وسيحل بعد 3 شهور 4 شهور من موسم الحج، ويعلم أنه لو حج يستطيع أن يسد الدين لأن عنده مال يأتيه من راتب أو من تجارة، ولن يتعرقل الدين في وقته، فيجوز للذهاب للحج. أما نعرف أنه إذا ذهب للحج عطل ديون الناس، فيقدم ديون الناس ولا يذهب للحج. كذلك الدين المقسط كل شهر إن كان له راتب ينزل، والمدين مثل بنك أو شركة تطالبه كل شهر وأدى دين ذي الحجة، فيجوز للذهاب ذي الحج إلى الحج. والأفضل في مثل هذه الحالة لو كان الدين مقسط أن يسد الدين بالمال الذي يسبب الحج، وإن كان الدين مال الحج لن يسد كل الدين لكن سيسقط جزءا كبيرا منه، لكن يجوز للحج في مثل هذه الصورة لأن دينه مقسط، وخاصة إذا كان كبير يستطيع أن يؤدي كل شهر، ولا يمنع إذا ذهب للحج لن يمنع الدين أو ما سينفقه في الحج من سداد الدين والاستمرار فيه، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى الحج. وضرب أيضا العلماء مثلا آخر، قالوا لو أن شخصا أخذه متبرع إلى الحج عليه دين، وإذا ذهب إلى الحج لن يتعطل عمله عن سداد الدين، قالوا أيضا يجوز له أن يذهب إلى الحج، أو يذهب يعمل في الحملة، صاحب الحملة يحتاج له، مثل يكون طباخ ماهر أو نشيط يحتاج له في الحملة، فيقول له تعالوا تحج ببلاش وهو عليه دين، ويعطيه مكافأة، وإذا ذهب إلى الحج لن يتعطل عمل عن سداد الأقساط والدين، يذهب لأن هنا لم يحج بمال، حج بمال الغير ولم يتعطل الدين. دين الشركة يختلف شوي عن الدين الشخصي، لأن الشركة لها شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، ولأن الشركة لها رأس مالها الذي تحاسب عليه. غالب الشركات خاصة في ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، المساهلة تكون في رأس المال الموجود في مال الشركة غالبا، وليس في الأموال الخاصة للمؤسسين للشركة. فلذلك هنا الشخص اللي على شركة دين لشركات أخرى، طالما أن الشركة تعمل وتسد الدين المطلوب منها وتؤديه، فيستطيع أن يذهب إلى الحج، لأن شخصيته هنا انفصلت عن شخصية الشركة، شخصية ذاتية برأس مالها غير، وشخصية الشركة شخصية اعتبارية برأس مالها المختص، سواء كان خاصة الأموال المجموعة من المؤسسين إن كانت خاصة وذات مسؤولية محدودة، أو المؤسسين مع المساهمين إن كانت شركة مساهمة مثلا. فهذا الدين اللي على الشركة لا يمنعها من الحج، إن استطاع الذهاب للحج إن كان الشركة تعمل ونشيطة وتأخذ وتعطي ولها وعليها. وغالب الشركات هذا حالها، إما مديونة وإما مدانة، لأن التعامل ليس دائما يحصل بالنقد، إنما يحصل بالأجل، بشراء السلع والبضائع وتسديد الأموال على دفعات لها وعليها. فانفصال هذه الشخصية واستمرار الشركة في العمل، استمرارها في العطاء والدخل، حينئذ لا يمنع مالك الشركة أو المدير أو أحد المؤسسين لها من الذهاب إلى الحج إن استطاع إلى ذلك بقدرته المالية والبدنية، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ، في حال أنه طالب يقول شخص مبلغ من المال ويقول أراد الحج، فجاءني يقول فضل الشيخ، يعني فضل الشيخ يقول استأذن أن يذهب إلى الحج، فأكيد فضل الشيخ يقول أني سأسامحه مثلا فضل الشيخ في وسأذن له في الذهاب إلى الحج، وأي شخص فضل الشيخ آخر يقول سيكون تصرفه نفس التصرف، يعني سيسمح من يستأذن للحج سيأذن له.
صحيح، العلماء تكلموا على هذه المسألة وبينوا أن الأفضل بل الواجب أن لا يستأذن المدين إن كان عنده مال يقدم الدين، لأن دين حق العباد قالوا مبني على المشاحة فهو مقدم، وهذا صحيح، لأن الإنسان قد يعود لا يستطيع السداد، بل بعض أهل العلم قال لو استأذن ما يفيده ما ينفعه، لأن الموضوع مش موضوع أن يأذن لك أو ما يأذن لك، الموضوع أن هذا حق في ذمتك، حق للناس في ذمتك فهو مقدم، وأنت لا تستطيع الحج فلا يجب عليك. فهذا هو الذي يعني قاله العلماء، وكلام بعيد صحيح من ناحية أو من جهة، وهي أن قد يستحي الدائن فيأذن له بالحج، لذلك قال أهل العلم أن لا يستأذن بل يقدم الدين ويؤخر الحج إلى أن يستطيع إن شاء الله تعالى. هذا كلام يعني دقيق وصحيح، فحينئذ متى ما تيسر له الحج بعد ذلك إن شاء الله يحج ويقدم الدين. الإنسان إذا مات عليه دين مشكلة، حقوق عباد يحاسب عليها، خاصة إن قصد عدم السداد، لكن إذا مات وما حج ولم يجب عليه ما استطاع فهو في عفو إن شاء الله، في حل، لأنه ما استطاع. المؤاخذ الذي يموت وعليه ويستطيع أن يحج وضيع وفرط، قادر بالبدن قادر بالمال لكنه فرط وضيع ولم يحج، هذا مؤاخذ يوم القيامة لا شك، لأنه ترك ركن من أركان الإسلام وترك واجبا الله أمره به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمره به. فهذا هو جواب كلام بعيد فيه صحة يعني صحيح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السلام، رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أبي وأمي منفصلين، هل يجب طاعة أحدهما على حساب الآخر؟
لا، تسدد وتقارب، إلا إذا أمرك أحدهم بحرام فلا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتسدد بينهما بمعنى تطيع وتصل هذا وهذا، وكذلك تبر هذا وهذا، وكذلك يعني تحترم الاثنين، إلا الذي منهم يفسدك على الآخر بكلام بقطيعة رحم، أو يظل يذكر الماضي ويذكرك بأمور ما لها داعي، حصل وقاله وأهله وقاله وقالت هي وقال، يدخلك في متاهات قديمة انتهت ما كان ينبغي أن تثار وتؤدي إلى قطع الرحم. فمثل هذا الإنسان لا يلتفت له ولا يسمعه، وإنما الطبيعي الطلاق لما يحصل عن شقاق وعن أيضا تنافر وعن مشاكل قد تكون كثيرة وقديمة، فحينئذ الوالد الولد أو البنت يحاول أن يهدي النفوس وأن يبر الأبوين والوالدين وأن يجمع بين برهما وأن لا يلتفت كثيرا لكثرة المشاكل وأن يحسن إلى الاثنين. وعلى الوالدين كل واحد منهم أن يتقي الله في الولد لا يفسد على الآخر ويتسبب في قطيعة الرحم. فخلك وسط وحاول تصل الاثنين وتبر الاثنين وتحسن الاثنين والله يعينك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، من الأخراج أحمد العلي. تقبلت هذه محادثكم ساقد لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.